الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، في هذا الوقت المبارك بإذن الله تبارك وتعالى، وفي هذا الدار المبارك الذي نسأل الله عز وجل أن يبارك فيه وفي القائمين عليه وفي القاطنين فيه والمترددين عليه للعبادة والاستفادة، نقف وإياكم في رحاب آية من كلام الله جل وعلا، وهي ما ذكر الله جل وعلا في بداية سورة القلم: في بداية سورة العلق يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. نقف في رحاب قوله تعالى: اقرأ وربك الأكرم. اقرأ وربك الأكرم، هذه الآية العظيمة تفتح آفاقا من الآمال، بل تفتح آفاقا من المعارف لطالب العلم ليحسن الظن بربه جل وعلا، وليسلك في طريق التعلم صابرا محتسبا، وليعلم أن الله هو الأكرم. اقرأ وربك الأكرم، فاتحة الخير، بل فاتحة النبوة. اقرأ، فالقراءة أساس كل خير ومفتاح كل بر، القراءة. ولهذا كانت هذه الآيات هي أول ما أنزل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اقرأ، فعليك يا طالب العلم أن تتأمل في هذه الآية من وجهين: الوجه الأول من قوله اقرأ، والوجه الثاني من قوله وربك الأكرم. أما من قوله اقرأ ففيه حث على طلب العلم والقراءة والاطلاع، وأن هذا من أفضل الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى الله ذي الجلال والكمال سبحانه وبحمده، ولأنها اتفقت النبوات على أن العلم أساس كل خير والجهل أساس كل شر، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فأنت مأمور بالقراءة صغيرا كنت أو كبيرا، شابا كنت أو شيخا، والأمر كذلك يشمل الرجال والنساء، والجن والإنس الكل هذا الأمر متوجه إليهم بالقراءة. وإذا امتثلوا هذا الأمر فإنه سيأتيهم مدلول ما ختم الله عز وجل به هذه الآية: وربك الأكرم. سيكرمون في الدنيا والآخرة. فإذا قرأت فربك الأكرم سيكرمك كرامة حسية ومعنوية. أما الكرامة الحسية فبأن يرفعك الله عز وجل في الدنيا والآخرة، فتجد ذا العلم مكرما بين الناس، معظما مبجلا. فالعلم هو المال، وهو الجاه، وهو السلطان، وهو الولد المخلد. العلم الولد المخلد الذي تموت ويبقى أثره عليك، وتمر السنوات والأعوام وتذكر بعلمك. وها نحن نقرأ الكتب ونترحم على أصحابها بعد مضي أعواما وعقودا، فهم أحياء بين أظهرنا، تنالهم الرحمات والدعوات آناء الليل وأطراف النهار. هذه من كرامة الله عز وجل لهم، أكرمهم الله بأن بليت أجسادهم وبقيت آثارهم، أكرمهم الله عز وجل بذلك. ومن الكرامة الحسية لطالب العلم أن الله عز وجل يشرح صدره فيعيش في هذه الدنيا منشرح الصدر، يقدم على أموره بغاية الطمأنينة والانشراح. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم؟ الجواب: الذي يمشي سويا على صراط مستقيم أهدى، يقبل على أمره وهو يعلم علم اليقين أن هذا مأمور به فيعمله، وهذا قد نهى الله عنه فيتركه. والفرق بين فائدة عمل العالم والجاهل، وإن كان عملهما سواء، فرق كما بين السماء والأرض. الجاهل يعمل العمل وإن كان عملا صالحا لكن لا يدري ما فائدته وما ثمرته وما عاقبته وما هو الأجر المترتب عليه، فلا يجد من ثمار ذلك ما يجده من يعمل العمل وهو منتظر ومحتسب الأجر والفائدة والثمرة. لا شك ولا ريب أن الفرق شاسع، وأن الكرامة حاصلة في هذا الجانب. ولهذا أشرح الناس صدورا هم أهل العلم، تجده ثابتا في أقواله وأفعاله وتصرفاته وسيره ومنهجه، لأنه يمشي على صراط مستقيم. اقرأ وربك الأكرم سيكرمك كرامة حسية ومعنوية. من الكرامات المعنوية أن الله عز وجل يثيبك الثواب الحسن، فهذا من أجل الأعمال عند الله عز وجل، فهو رباط في سبيل الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: كثرة الخطى إلى المساجد، وإسباغ الوضوء على المكاره، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. فذلكم الرباط، انتظار الصلاة بعد الصلاة إذا كان مجرد انتظار يعتبر من الرباط، كيف إذا كان انتظارا يصحبه طلب علم وتلاوة قرآن وتفقه في دين الله؟ لا شك ولا ريب أن ذلك من باب الأولى. أيها الإخوة الكرام، إنه لم يبقى مما تطيب به هذه الحياة الدنيا رغم تنوع الظروف وتحولها وتسارعها بمثل حلقات العلم التي يوحد فيها الله ويذكر فيها الله ويتفقه في دين الله سبحانه وتعالى. فهذه هي سلوة المجالس، وهذه هي رياض الصالحين وبساتين العارفين، مجالس الذكر وحلق العلم. هذه من أفضل ما يتقرب به العبد إلى الله جل وعلا. أيها الأخ المبارك، ما يدريك أن هذا العمل من الأعمال التي يدخلك الله عز وجل بها جنته؟ فإن الجنة ملك الله وخلقه، فإذا رضي منك عملا أكرمك، وكرامة الله عظيمة، لو لم يكن منها إلا أن يدخلك جنته. وأعمالنا ليست بشيء، ليست ثمنا للجنة، فالجنة غالية. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، لا يعدلها شيء، وليس ثمنها أي عمل نقدمه، وإنما هذه أعمال سبب وليست ثمن. وتلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون بسبب عملكم. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يدخل أحد منكم الجنة بعمله، أي لا يكون عمله هو ثمن الجنة ومهر الجنة، وإنما الكرامة من الله سبحانه وتعالى. لذلكم انظروا كيف يكرم الله سبحانه وتعالى أهل القرآن. يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. أليست هذه من الكرامة التي يدل عليها قوله تعالى: اقرأ وربك الأكرم؟ اقرأ وربك الأكرم، يكرمه بالرفعة في الدرجات العلى. وهذه كرامة متعدية حتى لمن كان السبب في تلاوته وقراءته كالوالدين. يؤتى بقارئ القرآن ويكسى والداه حلتان لا تقوم لهما الدنيا. تعدت الكرامة من قارئ القرآن إلى من كان سببا في قراءته وتعلمه وهما والداه. اقرأ وربك الأكرم، يكرمه الله سبحانه وتعالى. وهكذا أيضا من مدلول هذه الآية: اقرأ وربك الأكرم، أن الإنسان لا ييأس إذا لم يتحصل على فائدة كبيرة بوقت قصير. البعض يستعجل أو يقول: لست أصلح لطلب العلم. أقول هذا خطأ. الشيخ الكبير لا ينبغي أن يقول: لا أصلح لطلب العلم. المرأة في بيتها ورغم انشغالها بأولادها لا ينبغي أن تقول: لا تصلح لطلب العلم. الجن والإنس الصغار والكبار لا ينبغي أن يقولوا ذلك. العامل في متجره، المزارع في مزرعته، الموظف في وظيفته، الطبيب في مهنته، لا ينبغي أن يقول: لست أصلح لطلب العلم. نقول له: اقرأ وربك الأكرم، سيفتح الله عز وجل عليك ما استغلق عليك، ومع كثرة الدق يوشك أن يفتح لك. أنت تستفتح باب كريم، لو وقفت عند باب كريم من كرماء الدنيا، ولو كانت جنايتك ما جنايتك، إلا أنه مع كثرة الإلحاح والدق يوشك أن يفتح لك. كيف وأنت تستفتح باب الكريم المنان سبحانه وتعالى؟ فلا تجعلن ذنوبك حائلة بينك وبين انطراحك بين يدي الله جل وعلا، وتوبتك، استغفارك، سؤالك ربك جل وعلا أن يرزقك من فضله فيوشك أن يفتح عليك. لا تقل: أنا حفظي بطيء وفهمي كليل ولا أتحصل على ما أريد من العلم بالوقت الذي أريد. لا، استمر أطلب ولا تضجرا من مطلبي. فآفة الطالب أن يضجر، أما ترى الحبل بتكراره في الصخرة الصماء قد أثرا. مع الأيام ومع الوقت سيفتح الله عز وجل عليك، سيما إن كان قصدك أن ترفع الجهل عن نفسك وأن تعبد الله عز وجل على بصيرة من أمرك، فسيفتح الله عز وجل عليك بمنه وكرمه. اقرأ وربك الأكرم. إي والله أن هذا حاصل لمن أمعن في هذا الأمر جيدا. يكرمك الله سبحانه وتعالى في حياتك وفي مماتك وعند قيامك يوم يبعث الناس. العالم عالم، والفاهم فاهم، والمتعلم متعلم في دنياه وفي آخرته. وقال الذين أوتوا العلم لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. يبرز بحجته وعلمه في الدنيا وفي الآخرة. اقرأ وربك الأكرم، هذا توجيه من رب العالمين سبحانه وتعالى. فعلا ما قرأ أحد وتعلم إلا أكرمه الله، وإن كان ضعيف الحسب، هابط النسب، قليل المال والجاه والجمال، إلا أن العلم سلطان من لا سلطان له، وهو سلطان زائد على من له سلطان، وجاه لمن لا جاه له، ومال لمن لا مال له، وولد لمن لا ولد له. يذكر أن رجلا من السلف رحمهم الله تعالى لما ولد مشوه الخلقة، رأسه مرتبط بكتفيه أي ليس له عنق، فلما رأته أمه وهو على تلك الحالة قالت: يا بني إن بقيت على هذه الحال وكبرت على هذه الحال تصبح أعجوبة وأضحوك، يسخر الناس منك، لا يصلح لك إلا طلب العلم. فطلب العلم وبرز فيه حتى أصبح إماما من أئمة الدين، إماما من أئمة الدين. فحج بيت الله الحرام والتلاميذ حوله، وكان يدعو حول البيت ويقول: اللهم اعتق رقبتي من النار. فقال له بعض التلاميذ: يا شيخ ليس لك رقبة، ليس لك رقبة. الشاهد انظر، أكرمه الله عز وجل ورفع قدره بالعلم. والأعمش يقول: لو كنت بقالا ما اشترى أحد مني، أبيع البقل أو الخضرة ما اشترى أحد مني. لما؟ لأن عينه تدمع باستمرار، سيعافه الناس. انظر لما تشتري من إنسان ولا ترى عليه آثار النظافة أو النزاهة ونحو ذلك، تعاف نفسك أن تشتري منه. لكن لما كان يحمل بضاعة الحديث لقب بأمير المؤمنين في الحديث. الله أكبر، أمير المؤمنين في الحديث، لا إله إلا الله، كرامة. اقرأ وربك الأكرم. ولو ذهبنا نسترسل، هذا باب واسع. من أكرمهم الله سبحانه وتعالى مع ما كان يعوقهم من الأمور السطحية، إما جاه أو جمال أو خلق أو خلق أو نحو ذلك، إلا أنهم يمتلكون العلم، هذا شيء كثير. اقرأ وربك الأكرم، سيفتح الله عز وجل عليك مهما طال الأمر. ووالله الذي لا إله إلا هو، لو لم يتحصل طالب العلم إلا على مجالسة الصالحين فقط، لو افترضنا أن هذا الطالب فدم بليد لا يفهم شيئا إلا أنه مجالس للصالحين، أليست هذه وحدها كرامة؟ أليست هذه وحدها كرامة؟ بلى كرامة، وأي كرامة، كيف ولن تعدم يا أخي طالب العلم من خير. من منا معشر طلبة العلم من ثنى ركبته بين حلق العلم بين يدي المعلمين يمر عليه يومه ولم يستفد شيئا. ما منا من أحد مهما كان فهمه ومهما كان حفظه بلادة وفدمة إلا أنه يستفيد. فإذا اجعل هذه الآية نصب عينيك واهتم بالقراءة وأيقن بالكرامة أن الله عز وجل سيكرمك في الدنيا والآخرة. ولو لم يكن من كرامة الله عز وجل لمن يقرأ إلا أنه يميز بين الحق والباطل والخير والشر، الخير والشر بسبب القراءة، وسيسخر هذه الجارحة التي خلقها الله عز وجل فيه التسخير الحقيقي الذي خلقت من أجله. هذه الجوارح التي خلقها الله عز وجل فينا، السمع والبصر والفؤاد واللسان، كل ذلك لها وظائف. لكن كثير من الناس يستعمل هذه الجوارح في غير ما خلقت له، يستخدم القلب في التفكير في الحرام، في حسبة الدنيا، طالت قصرت كثرت قلت وربما سعى إليها من حلال أو من حرام. وهذا تعطيل للوظيفة الأساسية، وظيفة القلب، وهي وظيفة التفكر والتأمل. لهذا الله سبحانه وتعالى يقول إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، مسؤول عن خدمته ومهمته وعما سخر هذه الجوارح من أجله. لهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي برزة: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. أسئلة، ولابد للسؤال من جواب. أيها الأخ الكريم، أيها الأب المبارك، اقرأ وربك الأكرم. من كرامة الله عز وجل لمن يقرأ أن يضاعف له الأجور. انظر إذا قرأ الإنسان حرفا من كلام الله عز وجل بماذا يجازى؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث مسعود الموقوف له حكم الرافع: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ألف لام ميم 30 حسنة تقرأها هذه الكلمة، وهلم جرة، أجر عظيم. والله يضاعف لمن يشاء، أجور عظيمة، ينقصنا الاحتساب. العامل منا يعمل أيها المؤمنون أيها الإخوة، لكن قضية الاحتساب قضية عزيزة جدا، لا يوفق لها إلا من أراد الله عز وجل. مثل الذي يعمل من غير احتساب كمثل الذي يأكل إلى خلف ظهره. احتسب، احتسب يا أخي حتى تجد الثمرة. أما عمل من غير احتساب غاية ما في الأمر أن تسقط عنك الفريضة أو يسقط عنك التكليف في ذلك الأمر، لكن ما الفائدة؟ أين الثمرة العائدة على قلبك من تلاوتك لقرآنك، من صلاتك، من صيامك، من صدقتك، من برك لوالديك، من حسن جوارك، من صلتك لأرحامك، من أمرك بالمعروف والنهي عن المنكر، من طلبك للعلم؟ كل ذلك لن تنل شيئا إلا بالاحتساب. إذا احتسبت الأجور وسألت ربك سبحانه وتعالى من فضله، اقرأ وربك الأكرم، فإن داومت على ذلك نالتك هذه الكرامة وفتح الله عز وجل عليك. اليوم إن سألت العلماء وطلبة العلم النبلاء والدعاة المبرزين من أي طريق سلكوا، فإنهم سلكوا من نفس الطريق التي سلكتها. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. الله يقول لنبيه: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، علمك ما لم تكن تعلم. فلهذا أنت الآن أيها الأخ المبارك في طريقك في سير الأنبياء والمرسلين والعلماء الصالحين والدعاة المبرزين، أنت في طريق الجنة، في طريق الجنة. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الجنة، لكن الذي ينقصنا أو الذي أصابنا هذه الأيام هو عدم إيماننا أو قلة إيماننا بالمغيبات وإيماننا بالمحسوسات. لما كانت هذه الأمور مبناها على أمر غيبي لم يندفع كثير من الناس إليه، مع أنها أمور عظيمة، مع أنها أمور عظيمة. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريق الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. وقد ذكر بعض المؤرخين، وهي قصة لها سند حسن، وفيما يحضرني أيضا ذكرها الذهبي رحمه الله تعالى، أنه كان في مجلس من المجالس تذكر فضائل طلب العلم، ومما ذكر هذا الحديث، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. وكان في المجلس رجل معتزلي من أهل الأهواء، قال الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم، لأغدون فأضع على قدمي أو نعلي مساميد فأكسر بها أجنحة الملائكة، نعوذ بالله. ففي اليوم الثاني فعل ما وعد به في اليوم الأول، فوضع في نعله مسامير ثم ذهب إلى المسجد ليسمع حديث الشيخ، فجفت رجلاه على الأرض ويبس مكانه وسقط مغشيا عليه ثم مات. سخر، استهزأ بطلب العلم، استهزأ بالدين، فعاقبه الله عز وجل. فأمور المغيبات يجب أن نعاملها بالإيمان والتسليم، لا بالاستحسان والرفض أو الاستهزاء أو السخرية. ورجل آخر سمع المحدث يحدث في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه، إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في الإناء فإنه لا يدري أين باتت يده. قال لا أدري أين باتت يدي كالمستهزئ. فأصبح الصباح ويده في دبره إلى ذراعه بسبب الاستهزاء والسخرية بدين الله سبحانه وتعالى. وهكذا أيضا ذكر ابن خلكان رحمه الله تعالى أنه كان هناك جماعة سافروا في طريقهم إلى دمشق الشام، وكان هناك قرية تسمى بوادي له اسم آخر أنسيته الآن، قرية من قرى الشام. ولما وصلوا إلى تلك القرية دخلوا إليها فسمعوا محدثا يحدث عن فضل السواك، فقام رجل في الحلقة قال ما أصنع به هذا السواك، هذا السواك والله لا أستاك به إلا من المخرج، فأدخله في دبره. قال فوجد له ألما وبقي يعاني من ذلك الألم 9 أشهر من ألم في بطنه، ولما تمت 9 أشهر شعر مثل طلق النساء فأخرج حيوانا رأسه رأس أرنب، رأسه رأس سلمكة ودبره دبر أرنب، فصاح 3 صيحات ذلك الحيوان، ثم قامت ابنة ذلك الرجل فضربته وقتلته، ولم يبق بعد ذلك الرجل إلا لحظات ثم مات، وكان يقول قتلني هذا الذي في بطني، قتلني هذا الذي في بطني. فإذا أمور الغيب تحتاج أن يقابلها الإنسان بالتسليم. وآخر أيضا سمع محدث يحدث عن قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يرفع أحدكم رأسه قبل الإمام فيحول الله رأسه صورة رأس حمار أو صورته صورة حمار. فتجرأ ورفع رأسه قبل الإمام فحول الله رأسه رأس حمار. والأمثلة من هذا كثيرة جدا. الشاهد أيها الإخوة على أن أمور الغيبيات تحتاج لها إلى تسليم. ومن ذلك ما وعد الله به أن يكرم من قرأ ومن تعلم ومن حفظ: اقرأ وربك الأكرم. سيكرمك الله سبحانه وتعالى كرامة في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. كل ذلك من فوائد القراءة. وفوائد القراءة وما يترتب عليها وما تؤول إليه وما يستفيد منها العبد في أمر دينه ودنياه كثيرة جدا. والله عز وجل قد نفى التساوي بين من يعلم وبين من لا يعلم، كما نفى التساوي بين أصحاب النعيم وأصحاب الجحيم، كما قال الله عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وبالمقابل قال: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه فضله وجوده وإحسانه أن يعلمني وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.